أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يستريب من كشف القناع عن تلك الوجوه اللائحة منها أنوار التحقيق أن ما لوح إليه في معنى الوجود بمعزل عما عليه آراء الحكماء المتأخرين سيما المشائين منهم. إذا يتذكر الإخوة في مقدمة هذا البحث وفي مقدمة هذا الفاصل، قال بأنه كيف يمكن للماتن أن يبحث مع الحكماء على نهجهم وعلى طريقتهم، مع أنه يوجد فارق بينه وبينهم من جهتين. الجهة الأولى أن مشهور الحكماء يذهبون إلى اعتبارية الوجود، والجهة الثانية أن النسبة بين اصطلاح الحكيم للوجود واصطلاح العارف للوجود هو العموم من وجه. نتيجة هذين الفرقين بين اصطلاح الوجود إذن في اشتراك الوجود بحسب المعنى والمفهوم لا يوجد هناك محل نزاع واحد حتى يقع عليه النقض والإبرام، فكأن البحث يكون بحثا ويكون النزاع نزاعا لفظيا، لا أنه يكون النزاع نزاعا واقعيا حقيقيا، لأنه الحكيم يتكلم عن مفهوم للوجود بحسب ما يفهم، والعارف يتكلم عن مفهوم للوجود بحسب ما يفهم. من هنا خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك هذه العبارة التي قالها الآن، قال أن ما انتهى إليه الماتن هو بمعزل عما عليه آراء الحكماء. إذا كان رأيه بمعزل عما عليه آراء الفلاسفة، إذن هل يوجد هناك محل نزاع مشترك أو لا يوجد؟ هو يقول هنا بمعزل عما عليه. إذن ما ذكره الماتن في أول سطر من البحث كما بيناه في سائر كتبنا، ومراده من الكتب الكتب الحكمية، يتبين أنه لا يوجد هناك جامع مشترك بين الماتن وبين ماذا؟ وبين الحكماء، لهذين الفرقين اللذين أشرنا إليهما. إذن هذه العبارة: ولا يستريب من كشف القناع عن تلك الوجوه أن ما لوح إليه في معنى الوجود بمعزل عما عليه آراء الحكماء المتأخرين. من قبيل الإشراقيين فإنهم ذهبوا إلى أن مصداق مفهوم الوجود أمر ماذا؟ أمر اعتباري وليس أصيلا، وهو ذهب إلى أصالة مصداق هذا المفهوم، سيما المشائين منهم، باعتبار أنه تقدم فيما سبق في الأسفار وهنا أيضا أنه نسب إلى المشائين أنهم يقولون بزيادة الوجود على ماذا؟ على الماهية. وقد تقدم أن المصنف أن الماتن لا يرى الزيادة، وإنما يرى العينية أو الجزئية بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. من هنا يرد إشكالان: الإشكال الأول، إذا لم يكن هناك اتفاق في المعنى وفي محل النزاع، أولا أن البحث غير منتظم، واقعا ليس منتظم البحث، أنت تتكلم عن أليف وهم يتكلمون ماذا؟ عن باء، هذا أولا. وثانيا أنه يرجع ويكون النزاع نزاعا لفظيا بينكم وبينهم. هذا لا يقال يريد أن يجيب عن هذين الإشكالين، وهو أنه ليس البحث بمنتظم، وثانيا أنه يرجع ويكون النزاع نزاعا ماذا؟ لفظيا. قال: لا يقال، هذه لا يقال، خصوصا بعد أن قال الشارح ماذا؟ بمعزل عما عليه آراء الحكماء. إذا كان بمعزل عما عليه آراء الحكماء، إذن لا يمكن أن يقول كما ذكرنا في كتبنا وفي رسائلنا الحكمية. لا يقال كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني إذا كان بمعزل، إذن كيف أنه يكون بمعزل وقد نراه يقتفي آثارهم. إذا كان رأيه بمعزل عن رأي الحكماء، هو أكد مرارا أنه يريد أن يتكلم على ماذا؟ يريد أن يتكلم على طريقتهم وعلى منهجهم. إذا يتذكر الإخوة في صفحة 203 من الكتاب قال: لا يقال المبين في سائر كتبه إنما هو اشتراك معنى الوجود على ما اصطلح عليه المشاؤون، لأن كلامه فيها معهم وعلى نهجهم، والآن يقول بمعزل ماذا؟ من آراء الحكماء. لا يقال كيف ذلك وقد نراه يقتفي آثارهم في تبيين مقاصدهم وترتيب براهينهم، ثم يشرع في تزييف بعض وانتقاد آخر. ولا شك أن هذه الطريقة من البحث إنما تتم أين؟ تتم إذا كان هناك محل النزاع واحد، وكان الاشتراك اشتراكا معنويا. ولا شك أن ذلك يعني إنما يصح أن يتكلم معهم وعلى طريقتهم، ثم يقبل البعض وينتقد البعض الآخر، يزيف بعضا وينتقد. متى؟ إن ذلك إنما يتم عند تواطؤ الإصطلاحين وتوافق ماذا؟ وتوافق العرفين. إذا كان عرف الحكيم مع عرف العارف على حد واحد يستطيع أن يتكلم معه، أما مع اختلاف الإصطلاحين لأن النسبة بينهما العموم من وجه، أو أنه أحدهما يقول أصيل والآخر يقول أمر اعتباري، كيف يمكن أن يكون البحث على نهجهم وعلى طريقتهم؟ لا يقال لأننا نقول. الجواب يقول بأنه إذا لم يكن ينصب الماتن قرينة على ما يريد لكان الأمر كما قلتم، يعني هو يدخل البحث ويتكلم على أصالة الوجود، وهم يدخلون البحث ويتكلمون على اعتبارية ماذا؟ على اعتبارية الوجود. لا هذا يناقش ذاك ولا هذا يناقش ذاك، لكان الأمر غير منتظم، وكان النزاع نزاعا ماذا؟ لفظيا. ولكن الماتن لا فهم يفعل ذلك، وإنما دخل البحث أولا قال هؤلاء يقولون أن هذا المفهوم مصداقه اعتباري، ونحن بالبرهان نثبت لكم أن هذا المفهوم مصداقه ماذا؟ أصيل. ثم دخل البحث. إذن أين صار البحث غير منتظم؟ أين كان النزاع لفظيا؟ النزاع يكون لفظيا إذا كنت تتكلم في عالم والآخر يتكلم في عالم آخر، والماتن لم يفعل ذلك. هذا أولا فيما يتعلق بهذه النقطة. قال لأننا نقول إن تلويحه، أنه لوح مرارا، إن تلويحه على ما اختص به من الرأي وهو القول بأصالة الوجود بعد تنزله معهم، بعد أن أراد أن يبحث على طريقة ماذا؟ على طريقة الحكماء، إن تلويحه على ما اختص به من الرأي بعد تنزله، أي تنزل الماتن معهم أي مع الحكماء، بما لديهم في مخاطبتهم العرفية، مو مراد منها العرفية هنا يعني العرف العام، وإنما العرف ماذا؟ العرف الخاص، يعني عرف الحكماء، على أصول صناعتهم وتنقيح ذلك وتحقيقه بأقصى ما ينتهي إليه جهة الإمكان، ثم الإبانة. الآن دخل معهم البحث وحرر محل النزاع، ثم بين، ثم الإبانة عما لزمهم من القول باعتبارية الوجود، عما لزمهم من وجوه الاختلال والانخرام، مؤيدا بالبراهين التي لا يحوم حولها شوائب الأوهام، إن تلويحه مما لا يتعرى به صورة المبحث عن ملابس الانتظام. إذا كان الأمر كذلك، يعني أولا يدخل على طريقتهم ثم يبين أن هؤلاء يقولون أنه يبنون على اعتبارية الوجود وهو يبني على أصالة الوجود، ثم يؤيد مطلبه بالبراهين، أين قولكم أنه البحث غير منتظم؟ لا، البحث منتظم وعلى الأسس الصحيحة، ولكن على اصطلاحات الحكيم لا على اصطلاحات العارف. يقول هذا الذي فعله مما لا يتعرى به صورة المبحث عن ملابس ماذا؟ عن ملابس الانتظام، يعني يبقى البحث منظم. فإذا إشكالكم الأول أن البحث غير منظم، لا، البحث ماذا؟ بحث منظم. على أن النزاع، أحسنتم، الآن قلتم إذن يرجع أن يكون النزاع نزاعا ماذا؟ نزاعا لفظيا. قال لا، لا يكون النزاع لفظيا، لأنه هو بين في أول الأمر ماذا يريد وماذا يقول القوم. على أن النزاع في هذه الصورة ليس مقصورا على اللفظ فقط، أحدهما يتكلم في باء والآخر يتكلم في أليف، وأن المعنى الذي ذهبوا إلى اعتباريته هو ذاك المعنى، هو الذي بين المصنف أنه ماذا؟ أنه حقيقيون. فأين كان النزاع لفظيا؟ بل هو نزاع ماذا؟ حقيقي وواقعي. وأن المعنى الذي ذهب إليه الحكماء، إلى ذهبوا إليه أي إلى اعتباري، ذهبوا إلى اعتباريته في الوجود، هو الذي بين المصنف بالوجوه المذكورة أنه ماذا؟ أنه حقيقيون. كما أنما ذهبوا إلى أنه حقيقي من الماهيات، ذهب المصنف إلى ماذا؟ إلى أنها من النسب والاعتبارات. يعني هم قالوا أن الوجود أمر اعتباري والماهيات أصيلة، والمصنف والماتن قال أن الوجود أصيل والماهيات اعتبارية. إلى هنا أجاب عن الفرق الأول إذا يتذكر الإخوة، وهو أنه قلنا يوجد فرقان، فرق هو يقول بأصالة الوجود وهم يقولون باعتبارية الوجود، والفرق الثاني أن النسبة بين هذين المفهومين عند الحكيم وعند العارف هي ماذا؟ هي العموم والخصوص من واجه. فإذا كان الأمر كذلك إذن لم ينتظم البحث من جديد. الآن قوله ثم إنهم يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول بأنه صحيح إذا نظرنا إلى اصطلاح العارف في الوجود واصطلاح الحكيم في الوجود، فالنسبة بين الاصطلاحين هو ماذا؟ هو العموم والخصوص من واجه. يعني هناك شيء يطلق عليه وجود عند العارف ولا يطلق عند من؟ عند الحكيم. وهناك شيء يطلق عليه الوجود عند الحكيم ولا يطلق عليه عند العارف ماذا؟ وجود. وهناك مشترك بينهما عند العارف وعند الحكيم، كلاهما يطلق عليه وجود. ويتذكر الإخوة هذا المعنى في صفحة 196 بيناه بنحو تفصيلي. قلنا بناء على بسيط الحقيقة كل الأشياء، فإن تلك الوجودات التي هي في مقام الذات عند العارف أيضا ماذا؟ أيضا عند العارف وجود، ولكن عند الحكيم وجود أو ليس بوجود؟ قالوا لا، معدومة هناك. والصور الكونية عند الحكيم الكون يرادف الوجود فهي موجودة، ولكن عند العارف ماذا؟ ليست بموجودة. لذا في الحاشية رقم 3، التفتوا جيدا، في الحاشية رقم 3 يقول في صفحة 208: فوجود الأشياء على وجه الوحدة الحقيقية التي هي مرتبة الأحدية هي وجود عند المحقق يعني العارف، وليست وجود عند من؟ عند الحكيم. ووجودها على وجه الكثرة يعني الكثرة الحقيقية والغفلة عن الوحدة، هذه عند العارف كون وليست بوجود، وعند المحقق ماذا؟ عند العارف كون وليست بوجود، وعند الحكيم ماذا؟ وجود. وجود عند الحكيم دون المحقق. إذن النسبة بينهما عموم وخصوص من واج، فمادة الاجتماع إلى آخره. إذن يقول إذا نظرنا إلى ما النسبة القائمة بين مفهوم الوجود ومفهوم عند العارف وعند الحكيم فهي العموم والخصوص من وجه، ولكن الماتن عندما صار بناؤه أن يتكلم على لغة الحكيم، إذن لا يريد أن يستعمل ماذا؟ اصطلاح العارف، لأنه يريد أن يتكلم على نهجهم. فإذا تكلم على نهجهم تكون النسبة بينه وبين الحكيم هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لا العموم والخصوص من وجه. واضح؟ لماذا؟ باعتبار أنه ذلك الوجود في مرتبة الوحدة الحقيقية هو ماذا؟ وجود. ومادة الاجتماع عنده أيضا ماذا؟ وجود. ويريد أن يتكلم على لغة الحكيم، فالصور الكونية أيضا ماذا؟ وجود. إذن عند الماتن مصادق الوجود كم صارت؟ ثلاثة: ما هو في مرتبة الوحدة الحقيقية، وما هو في مادة الاجتماع، وما هو ماذا في الصور الكونية التي يقول عنها الحكيم أيضا ماذا؟ وجود، ويتكلم على لغتهم. أما عندما نأتي إلى الحكيم مصادق الوجود عنده ما هي؟ ها؟ مصادق الوجود ما هي؟ الوجود الذهني، الوجود الخارجي. أما ذلك الوجود الذي في الوحدة الحقيقية أيضا وجود أو ليس بوجود؟ ليس بوجود. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ من الواضح أنه بناء على هذا العارف يعني الماتن يصير أعم، ومن؟ والحكيم يكون أخص. إذا كانه أعم وأخص، إذن كل ما يقوله العارف ينطبق على ماذا؟ ينطبق على ما يقوله الحكيم وليس العكس. إذن قولكم أن النسبة عموم وخصوص من وجه فلا توجد فلا يتوحد محل النزاع، لا، ليس الأمر كذلك. واضح؟ قال: ثم إنهم الحكماء. الآن نريد أن نجيب عن الإشكال الثاني، عن الفرق الذي أشرنا إليه. ثم إنهم أي الحكماء لما خصصوا لفظ الوجود من جميع مراتب الوجود وأقسام الوجود بما يكون للوجود أحد الكونين. أي كون؟ الكون الخارجي والكون ماذا؟ والكون الذهني. هذه جهة التخصيص عند من؟ عند الحكماء. أما وعمموه، معمموه. ثم إنهم لما خصصوا، هس عمموها ممكن تصحيح ما بها مشكل، ولكنهم خصصوا من هذه الجهة، قالوا بأنها مفهوم الوجود لا يصدق إلا أحد الكونين الخارجي والذهني، وعمموه للكائنات بالكون العيني. يعني قالوا أن مفهوم الوجود أيضا يصدق على ماذا؟ على الصور الكونية التي عند العارف لا يصدق عليها وجود. على هذا، على هذا لما فعلوا ذلك، يعني خصصوا من جهة وعمموا من جهة أخرى، ماذا لزمهم؟ انفصلوا، تميزوا عن العرفاء وعن المحققين، انفصلوا عما ذهب إليه المحققون في ذلك بالعموم والخصوص من وجه، على ما أشير إليه في المقدمة، يعني كما أشرنا في صفحة 196. ولكنه هذا في أين؟ هذا مع العرفاء. أما هذا التعميم والتخصيص الذي أشار إليه الحكماء، نسبتهم مع المصنف ما هي؟ قال: لا، نسبتهم مع المصنف هي العموم والخصوص المطلق. يقول: انفصلوا عما ذهب إليه المحققون. انفصل الحكماء عما ذهب إليه المحققون، وانفصل الحكماء عما ذهب إليه المصنف. هناك بعد أن عمموا وخصصوا، صارت النسبة بينهم وبين العرفاء هي العموم والخصوص من وجه، ولكن عندما جئنا إلى الماتن صارت النسبة بينه وبينهم هي العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. يقول: انفصلوا عما ذهب إليه المحققون، وانفصلوا ماذا؟ ها؟ عما ذهب، يعني وأما عما ذهب إليه، يعني انفصالهم عما ذهب إليه المصنف، وأما عما ذهب إليه المصنف حسب ما عرف من تصفح كلامهم، من تصفح كلامه فيما دون هذه الرسالة. لماذا؟ لأن هذه الرسالة رسالة مكتوبة في العرفان النظري، أما تلك الرسائل مكتوبة على أي منطق؟ مكتوبة على ممشى القوم وعلى طريقة الحكماء. فيما دون هذه الرسالة فبالخصوص فقط، دون ماذا؟ دون العموم، يعني صارت النسبة بينه وبين الحكماء هي العموم والخصوص المطلق. خب إذا كان الأمر كذلك، سؤال، إذا كان الأمر كذلك كل ما يثبت للعام يثبت ماذا؟ يثبت للخاص أيضا وليس العكس. قال وإذا تقرر هذا فتم كلامه معهم، لأنه ما يقوله الحكماء يقوله هو وزيادة. فتم كلامه مع الحكماء واستدلاله على من؟ على الحكماء. لماذا؟ لأن ما ثبت للعامة لابد من ثبوته ماذا؟ لابد من ثبوته للخاصة. وإذا كان عبارة ما ثبت للأعم لابد من ثبوته للأخص لكانت العبارة ماذا؟ أدق واقعا، لأنه هو يريد أن يقول إحنا أعم منكم، فإذا نقول ما تقولونه وزيادة. لأن ما ثبت، شيء سيدنا طريقة البحث مع احترامي لكم أكمل، بل في وسط البحث وأنا همتي أنا أتشوش، صاركم أنتم دقيقة تريدون تحجون وأكمل أنا الجملة، بل أستمع أطمئن وأستمع. لأن ما ثبت للعامة لابد من ثبوته ماذا؟ للخاصة. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهو أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. خلي ذهنكم جيدا يمين هنا إذا يتذكر الإخوة، قبل ما أدخل بحث آخر شنو تفضل؟ كتبنا يعني الحكمية، لا سائري كتبنا عندما نطرح مفهوم مشترك المعنوي للوجود هنا دليلنا أين؟ يقول دليلنا في كتبنا الحكمية. خب كتبنا الحكمية أكو فرق بينكم وبين في مفهوم الوجود، أكو فرق بينكم وبينهم في جهتين، قال هذه في جهتين الجواب عنها أولا وثانيا. شنو الإشكال؟ أقول بأنه هنا طرح مفهوم الوجود مشترك معنوي، دليلها أين؟ قال في سائر كتبنا. أشكل علي أن الفارق بينكم وبين الحكماء من جهتين، أولا اعتباري وأصيل، ثانيا عموم وخصوص من وجه. أجاب عن الأصيل والاعتباري وأجاب عن العموم والخصوص، قال بأنه مو من وجه وإنما مطلق. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بناء على الوحدة الشخصية للوجود، أساسا نحن يوجد عندنا تعدد في المصادق حتى نبحث عن الاشتراك المعنوي للوجود أو لا يوجد؟ لا يوجد. أساسا طرح هذا البحث سوف يكون لغوا، لأنه نحن في الواقع لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا مصداق واحد، وهذا المصداق الواحد لا معنى لأن نسأل أن مفهوم الوجود يصدق عليه بالإشراك المعنوي أم بالإشراك ماذا؟ بالإشراك اللفظي. هذا المبحث إنما يكون له طريق لطرحه إذا كان مصاديق الوجود ماذا؟ متعددة، فيطرح عند ذلك أن هذا المفهوم صدقه على مصادقه بنحو الاشتراك المعنوي أو بنحو الاشتراك ماذا؟ اللفظ. نحن أجبنا عن ذلك إذا تذكروا الإخوة، قلنا بأنه المصادق وإن كانت المصداق بالذات واحد إلا أن المصداق بالعرض ماذا؟ متعدد، ومع فرض التعدد في المصداق أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض، فإنه هذا البحث يمكن أن يطرح. هذا وجه. هنا في الحاشية يوجد وجه آخر لبيان نكتة طرح هذا المبحث، وهو أنه بناء على الوحدة الشخصية الوجود، ما معنى طرح أن مفهوم الوجود مشترك معنوي أو مشترك ماذا؟ مشترك لفظي. هذا أنا إنما طرحت حتى أبين هذه النكتة، وهو أن جملة كثيرة من المفردات ومن العناوين الفلسفية عندما تطرح في المباحث العرفانية تأخذ ماذا؟ تأخذ سيرا آخر، تأخذ اتجاها آخر من قبيل مسألة الجوهر والعرض. فإن مسألة الجوهر والعرض على مبحث الحكمة والكلام تأخذ منحا، أما عندما نأتي إلى العرفان وسيتضح بعد ذلك نجد أن مبحث الجوهر والعرض يأخذ ماذا؟ منحا آخر. كما وجدتم في الوجود أيضا كذلك، في الكون أيضا كذلك، في الحق أيضا كذلك، في الموجود أيضا كذلك. إذن هذه النقطة أساسية بودي أن الإخوة يركزوا عليها ويقفوا عندها كثيرا. لا تتعاملوا مع كتب العرفاء من خلال اصطلاحاتكم في كتب الفلسفة، فإن الفلسفة لها اصطلاحاتها، وأن العارف له ماذا؟ اصطلاحاته. وعلى هذا الأساس الآن تجدون نحن هناك وجهنا هذه القضية بناء على الوحدة الشخصية، ولكن انظروا هذا الوجه الذي يقوله القمي في حاشية صفحة 208 في الحاشية رقم 2، يقول: يعني أن النزاع بين المحقق المحقق العارف والحكيم ليس نزاعا لفظيا. هسه شوفوا انظروا إلى هاي محقق، هذه محقق إذا أطلقت في العلم الحصولي يعني ماذا؟ الذي يحقق المطالب تحقيقا دقيقا وعاليا. ولكن هنا عندما يقول المحقق مرادهم من المحقق يعني المتحقق، يعني المتخلق الذي تحقق بتلك الحقيقة، وإلا إذا لم يتحقق وليس بعارف. أنا وأنت الذي نتكلم في العرفان النظري لا يسمى، لا نسمى عارف. العارف من هو؟ العارف بالحمل الشائع من هو؟ هو الذي استطاع أن يذوق هذه المعارف، أن يعلم هذه المعارف علما شهوديا. فعندما يقول المحقق العارف يعني ماذا؟ هذا الذي إذا يتذكر الإخوة في صفحة 200 وفي صفحة 199 هناك قال: المتحققين بالمراتب المذكورة ذوقا وشهودا. مراد من المحقق في العرفان يعني في العارف يعني المتحقق. على أي الأحوال قال: يعني أن النزاع بين المحقق العارف والحكيم ليس نزاعا لفظيا، بل هو ماذا؟ بل المعنى والمفهوم من لفظ الوجود الذي هو مفهوم واحد ومعنى فارد، هو الذي ذهب الحكيم إلى اعتباريته، وهو الذي ذهب إليه العارف بأنه حقيقي. التفت جيدا. ووجه هذه إشارة إلى أنه إذن بناء على الوحدة الشخصية، ما معنى أن هذا المفهوم مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ قال: ووجه كون هذا المفهوم أمرا حقيقيا ومشتركا يعني مشتركا معنويا، هو سريان الحقيقة الوجودية والهوية الإلهية. يعني شنو؟ يعني في جملة واحدة نحن نريد أن نسأله أن هذا المفهوم عندما نقول هو مشترك لفظي ومشترك ماذا؟ معنوي، نريد أن نرى أن مصداقه مطلق يشمل كل شيء أو أنه مقيد لا يشمل كل شيء. أي منهم؟ ملتفتين؟ نحن عندما نسأل أن مفهوم الوجود مشترك معنوي أو مشترك ماذا؟ لفظي، بناء على الوحدة الشخصية ما معنى المشترك اللفظي والمشترك المعنوي مع أن المصداق ماذا؟ واحد لا تعدد فيه. نقول هذا هو مرادنا، مرادنا أن هذا المصداق فيه حالة الإطلاق والسريان، فيملأ كل شيء. يا من ملأت كل شيء، هذا يكون ماذا؟ مشتركا معنويا. أما إذا لم يكن فيه هذه السريان وأنه لا يملأ كل شيء، هذا يكون مشتركا ماذا؟ مشتركا لفظيا. إذن شوفوا الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي أخذ ماذا؟ أخذ منحا آخر، اتجاه آخر بناء على الوحدة الشخصية للوجود. نعم أنا فهو هذا أقول، أهو هذا أريد أقوله. يقول أنه أنا عندما أقول مشترك معنوي، كما أنه عندما أقول وجود مرادي ماذا؟ ها؟ مرادي ذاك المصداق. المصداق أبدا ليس له مصداق. أما عندما تأتي إلى الحاكم عندما يقول حكيم عندما يقول وجود له اصطلاحه الآخر. الجوهر والعرض كذلك. الجوهر والعرض نحن من أقسام الماهية عندنا، هم يعتقدون بأن الجوهر هو الله وكل ما سوى الله هو العرض. خب على أي أساس يقولون؟ له اصطلاحه الخاص يبينه في هذا المجال. إذن على هذا الأساس بناء على الوحدة الشخصية، ما معنى أن هذا المفهوم مشترك معنوي لو مشترك ماذا لفظي؟ يقول هذا المصداق له سريان، فأينما تضع يدك الله هناك، مو هو الله، لا فرق أكو، وهذا الاشتباه الذي يحصل عادة. أينما تضع يدك فالله موجود هناك، وهذا فرق بين أن نقول هذا الله، هذا الله غير الله موجود هناك. جزاك الله، هذا اللي يصير خلط، أنه إذا شنو ماذا حلول أو اتحاد العارف. وهذا منطق القرآن، القرآن يقول أينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. هذا غير أنه عندما أقول الله هنا أيضا موجود، أيضا موجود يعني شنو؟ يعني هناك موجود وهنا موجود وهنا موجود وهنا موجود وهو معكم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولو دليتم بحبل على الأرض السابعة لوقعتم ماذا؟ لوقعتم على الله. ما معنى لوقعتم؟ يعني الله هناك موجود. أما الرؤية الفلسفية والرؤية الكلامية تعطي هيك دور لله، لو تجعل الله في رأس سلسلة عالم الممكنات، نعم يحرك هذه السلسلة. أي رؤية يقدم؟ لذا تجعل الله في رأس السلسلة، أما في وسط السلسلة وآخر السلسلة بعد ماذا يقول؟ يقول علل وسطية، نعم قائمة ماذا؟ قائمة به، ولكن الله بعد هناك في الوسط وفي الآخر ما موجود، موجود في رأس السلسلة. وهذا الذي إن شاء الله تعالى في بحث التنزيه والتشبيه يشكل عليه العارف على من؟ على الحكيم. يقول أنت قيدته سبحانه وتعالى، جعلته في هذا الموضع، بعد موجود في موضع آخر أو غير موجود؟ غير موجود، فأنت مقيد وأنا ماذا؟ وأنا مطلق. الله سبحانه وتعالى جعلته ماذا؟ جعلته مطلقا حرا في أي شيء هو ماذا؟ هو موجود وهو معكم. أما أنت ماذا تقول؟ أنت تقول موجود هناك في رأس السلسلة، وعندما أسألك بأنه خب موجود في رأس السلسلة مادي لو غير مادي، ماذا تقول؟ ها؟ غير مادي. فأنت منزه، يعني ماذا منزه؟ يعني تقول أنه هو من عالم العقول ولكنه أقوى من عالم العقول. هو في عالم المثال وعالم الطبيعة موجود له مو موجود؟ لا بعد ما موجود. والعارف يقول لا، أنا منزه ومشبه. أنت تقول ماذا؟ منزه، وآخرين يقولون ماذا؟ مشبه. أنا أقول تنزيه وتشبيه، لكن مو معنى التشبيه يعني هذا الله، لأنه إذا صار هذا الله وبعد هذا ليس بالله. أقول والله هنا أيضا موجود، وفرق كبير بين أن نقول الله هنا أيضا موجود وبين أن نقول هذا ماذا؟ هذا الله، إذا صار هذا الله هذا غير هذا، إذن هذا ليس بالله. ما أدري واضح الرؤية؟ وهذه من فروع الوحدة الشخصية إن شاء الله تعالى سوف يأتي بحثه، بأنه أساسا إذا كان الله هنا موجود أيضا، إذن ما الفرق بيني؟ بماذا أتميز عنه؟ هذه مشكلة التمييز هي التي توقع كذا. هناك أنواع من التمييز، واحدة من أقسام التمييز ما يسمى عندهم التمييز التقابلي، واللي أنا أتصور الإمام أمير المؤمنين عندما يقول بينونة عزلة مراد التمييز ماذا؟ التقابلي، يعني هو في قبالك وأنت في قباله. وأكو نحو آخر من التمييز فلنصطلح عليه وهو في كلماتهم، هذا التمييز الإحاطي، فإن المحيط متميز عمن؟ ها؟ عن المحاط، ولكنه مع المحاط، وإلا إذا صار غير المحاط صار التمييز تمييز ماذا؟ تمييز تقابلي، مو تمييز إحاطي. فليه؟ لا مو اعتباري حقيقي، فأنه المحيط عين المحاط، يعقل أقول المحيط عين المحاط لو غيره؟ قطعا حقيقي. حقيقة أقول المحيط إذا كان عينه خل لو يصير هو المحيط لو يصير هو المحاط بعد اثنينية ما عدنا مع أنه إحنا عدنا محيط ومحاط. أقول بأنه إذا واحد دائرة هلقد واحد دائرة هلقد هذا أحدهما عين الآخر. أقول الآن خلينا نحلها حسيا عد نجي معنويا. أول خلينا نحلها حسيا. أنت إلى حسيا ماذا تقول بأنه أقول هذني دائرتين صغيرة وكبيرة هذن البينونة بينتهم بينونة التقابلية يعني هذا واحد هنا واحد هنا لو أحدهما في بطن الآخر جزاكم الله. إذن البينونة ليست بينونة تقابلية لعد ماذا هسه نجي إلى قسم الثاني من البينونة أو التغاير. يا تغاير تغاير إحاطي. يعني شنو إحاطي؟ يعني أن المحيط يملك كل ما يملكه المحاط وزيادة. أما المحيط ما هو؟ أما المحاط ما هو؟ يملك كل ما يملكه المحيط. أحسنتم. إذن أحدهما ليس عين الآخر وأحدهما ليس غير الآخر بنحو التقابل. فعينه بوجه وغيره بوجه. هذه الجملة احفظها أنت إلى أن يأتي وقتها توضيح. بس المهم أريد أبين بأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الله سبحانه وتعالى يعبر عنه والله من ورائهم محيط. واحدة من أسماء الله الإحاطة. ولا معنى للإحاطة أن المحاط يكون خارج ماذا خارج دائرة المحيط. هذا ما تصير إحاطة بعد. إذن واحدة من أقسام التقابل أو التمايز أو التغاير. التغاير ماذا؟ التغاير الإحاطي وهو غير التغاير ماذا؟ التقابلي. على أي الأحوال قال عندنا وقت جيد. قال ووجه كون هذا المفهوم أمرا حقيقيا ومشتركا ما معناه على مباني الوحدة الشخصية هو سريان الحقيقة الوجودية والهوية الإلهية وتدليها وظهورها أين في كل الأشياء. هذا معنى أنه مشترك معنوي حتى المفاهيم. فهذا المعنى النوري ظهور النور إلى آخره بعد محل الشاهد. إذن محل الشاهد هذا وهو أنه بناء على الوحدة الشخصية للوجود معنى الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود يعني أن مصداقه له السريان أو ليس ماذا له السريان. وبتعبير الدعاء يامه أنه ملأ كل شيء أو لم يأ ماذا أو لم يملأ كل شيء. وصريح الآيات والروايات تبين بأن الله سبحانه وتعالى ملأ كل شيء. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. إذا وضعت يدك على كل شيء إما له أول إما له آخر إما له ظاهر إما له باطن والله هو أوله وآخره وظاهره وباطنه هو يبقى له شيء أو لا يبقى له شيء. لا تقول يعني نحن أعدام. أقول لا نحن ليس سراب وإنما نحن ماذا نحن حكاية عنه شؤونه حالاته وبتعبيره تدلياته. والحمد لله رب العالمين.